والآن مع مادة العقيدة شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1206.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى موصولا حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى ما يتعلق بالقدر في باب ما جاء في منكري القدر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر.
نعم، باب ما جاء في منكر القدر. هذا الكتاب يا أخواني بارك الله فيكم أسماه الشيخ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، التوحيد الذي هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، ربوبية ألوهية أسماء وصفات. لكن الغالب على هذا الكتاب ما تعلق بما وقعت الخصومة فيه، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. لكن الكتاب يشمل في ثناياه ما يتعلق بتوحيد الربوبية وكذلك ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. وقد مر معنا أبواب في الأسماء والصفات، باب قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، أبواب عديدة في الأسماء والصفات، وكذلك ما يتعلق بالربوبية. ومن هذه الأبواب التي تتعلق بالربوبية باب الإيمان بالقدر والرد على منكري القدر، فإن هذا الباب يتعلق بالربوبية التعلق الأكبر، وإن كان له تعلق بالأسماء والصفات ولو تعلق أيضا بالإلهية. والسؤال الأول الذي نسأله دائما: سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد، أو ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ قال علامة الفوزان حفظه الله تعالى: هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله ليبين أن الإيمان بالقدر من الإيمان بربوبية الله، من الإيمان بربوبية الله، وأن من أنكر القدر فقد أشرك في توحيد الربوبية. من أنكر القدر فقد أشرك في توحيد الربوبية. يبقى إذن مناسبة هذا باب لكتاب التوحيد أن إنكار القدر مما ينافي التوحيد. إن أنكر القدر في أصله نفى أصل التوحيد، أو أنكر مرتبة يترتب عليها زوال أصل التوحيد قلنا انتفى أصل التوحيد. وأما إذا كان الذي أنكره في القدر لا يترتب عليه انتفاء أصل التوحيد، فنقول هذا ينافي كمال التوحيد الواجب. قال ابن باز أيضا في المناسبة رحمه الله يقول: لما كان الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، لما كان الإيمان بالقدر من أصول الإيمان وضع المؤلف هذا الباب، لأن هذا مما يحصل به التوحيد وينتفي به الكفر، مما يحصل به التوحيد وينتفي به الكفر، أي باب ما جاء من الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من إنكاره والتكذيب به، أي من إنكار القدر والتكذيب به. هذا ما يتعلق بالمسابة. يعني خلاصة المسابة ما هي؟ أن إنكار القدر منافي للتوحيد، أن إنكار القدر منافي للتوحيد، وأن الإيمان بالقدر من كمال التوحيد، وهذا الكتاب موضوع في التوحيد، وموضوع فيه هذه الموضوعات التي يتبين من خلالها ما ينافي التوحيد، إما ما ينافي أصله أو ما ينافي كماله الواجب. وعليه ننتقل إلى ما جاء في التبويب وهو ما جاء في منكري القدر. ما حكم منكري القدر؟ هذا السؤال الثاني. ما حكم منكري القدر؟ الجواب، هذا فيه تفصيل. منكر القدر هذا فيه تفصيل. فأولا، من لم يؤمن بالقدر أصلا فهذا كافر، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، كما في حديث ابن عمر، كما في حديث ابن عمر في الصحيح في حديث جبريل، وأن تؤمن بالقدر خير وشر. طيب اثنان، أن ينكر مرتبة العلم والكتابة من مراتب القدر فهذا كافر. أن ينكر علم الله عز وجل السابق، وأن الله عز وجل ما يعلم أشياء حتى تقع، وأنه لم يسبق علم لله عز وجل بهذه الأشياء التي وقعت في خلقه حتى وقعت، وكذلك الكتابة، نفى أن يكون الله عز وجل كتب مقادير الأشياء أنها مكتوبة عنده، فإنكار ذلك كفر. ثالثا، أن ينكر مرتبة عموم المشيئة والخلق، فيقول مثلا بأن أفعال، بأنه فرق بين الأعيان والأعمال، فالأعيان من خلق الله والأعمال من خلق العمال، وأنها لا تدخل في مشيئة الله وإرادته، الأعمال لا تدخل في مشيئة الله وإرادته، وهذا ضلال مبين، وهو ما عليه المعتزلة وهو متوسطة القدرية في هذا الباب. وأما نفاة العلم فهم غلاة القدرية، غلاة القدرية. فالمنكر هنا لعموم المشيئة وعموم الخلق وعموم الإرادة وعموم الخلق، هذا ماذا؟ هذا ضال منحرف. أيضا الرابع، من أنكر إرادة العبد، أن العبد ليس له إرادة والإرادة كلها لله، فهذا أيضا تكذيب بالقرآن، وهم على قسمين، غلاة ودون ذلك. على ما سيأتي تفصيله، هذا حكم من أنكر القدر. وعليه فإنكار القدر عممه شيخنا فقال ما جاء في منكر القدر، يتضمن هذا العموم من أنكر القدر من أصله أو أنكر مرتبة من مراتبه يدخل في هذا. وأن الإيمان بالقدر لا يسلم للمكلف إلا إذا آمن بجميع مراتب القدر، أما من آمن بمرتبة دون مراتب دون مرتبة فإنه يدخل في هذا العموم، عموم منكري القدر، لكن حكمه يختلف. طب متى إذن نؤمن بالقدر؟ متى نكون مؤمن بالقدر؟ هذا سؤال ثالث. إذن من الذي يتحقق فيه الإيمان بالقدر؟ الجواب، أن يؤمن بجميع مراتبه، أن يؤمن بجميع مراتب القدر، هذا الذي يتحقق فيه أن يقال مؤمن بالقدر، أن يؤمن بجميع مراتب القدر من جهة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. طيب السؤال الرابع، وما مراتب القدر؟ ما مراتب القدر؟ الجواب، مراتب القدر بحسب ما جاء في القرآن والسنة، وهذا يقوله أهل السنة الذين ينظرون في الكتاب والسنة فيأخذون عقيدته من الكتاب والسنة، فلا يتكلمون كلمة إلا من الكتاب والسنة رحمة واسعة. اصطفاهم الله، هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة وجعلهم وسط، فهذه الأمة إذ تمدح فالمدح فيها لأهل السنة والجماعة لا لمن خرج عن السنة والجماعة. كنتم خير أمة أخرجت للناس لتكونوا شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الوسط هم أهل السنة، ليس الفرق هذه المبتدعة التي ابتدعت في القدر وابتدعت في الأسماء والصفات وابتدعت في الإيمان وابتدعت في الخروج على السلطان وابتدعت في الصحابة وابتدعت، نسأل الله السلامة والعافية ونحمد الله عز وجل على السلامة في كل أصل هذه الأصول. نعمة يا أخواني، نعمة يا أخواني، تخيلوا نعمة الله عليكم يا أخواني، احمدوا الله عز وجل على ذلك، أنكم لستم كالبهائم لا تفقهون ولا تعقلون، لستم روافض تطعنون في الصحابة وتكفرونهم، لستم خوارج تستبحون دماء المسلمين، لستم مرجئة تتحللون من الدين، لستم معطلة تعطلون الله عن كل اسم وصفة، لستم ممثلة تشبهون الله بخلقه. احمدوا الله يا اخوان، احمدوا الله على العافية، احمدوا الله عز وجل أننا نحمد الله أننا لسنا أصحاب هوى ولا نتبع طائفة من هذه الطوائف، بل نعاديه من فضل الله عليك أنك لست منهم وأنك لا توافقهم بل تعاديهم. فمن لم يكن منهم ولكنه لم يعاديهم فليبكي على نفسه، هذا ليس في نعمة حتى يقال يحمد الله، هذا في تقصير يسأل الله عز وجل أن يغفر له، ثم عليه أن يحذر من أهل البدع والأهواء، حينئذ تتم النعمة إذا كنت على السنة وعلى التحذير من البدعة وأهلها، لأن هذا قسم لا بد منه، أن تكون على السنة هذا من فضل الله، ثم من خالف السنة وخرج عنها فلا بد أن تحذر منه، فلا بد أن تحذر. ولهذا شيخ الإسلام في الواسطية يذكر وسطية أهل السنة بين طوائف. فمتى يسلم لك أصل الإيمان بالقدر حتى تؤمن بهذه المراتب ثم تعادي من خالف؟ تؤمن بالقدر على هذه المراتب، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ولا تعادي نفاة العلم عن الله، ولا نفاة عموم المشيئة والخلق، ولا نفاة إرادة العبد، لا تعادي القدرية ولا تعادي جبرية. أين ولاؤك وبراؤك؟ أين ولاؤك وبراؤك؟ ولاؤك للحق وبراؤك من أهل الباطل. أهل الباطل في القدر طائفتان، قدرية وجبرية. أهل الباطل في أسماء والصفات طائفتان، معطلة وممثلة. إذا أنت تسير على هذا الصراط المستقيم بين طائفتين، فلا بد أن تعرف من تخالف وما الواجب تجاه من خالف. لابد أن تعرف من خالف وما واجبك تجاه من خالف. هذا هو الإسلام السالم والسنة الخالصة والنعمة الكاملة، النعمة الكاملة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، أرسل أبو بكر جيوشا ما فيها وادة ليخرج عن هذا الدين، من بدل دينه فاقتلوه، والله لو منعوني عناقا. هذا في من منع الزكاة، كان يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتم على ذلك، كيف بالذي ارتد عن الدين؟ والله لو تخطفتنا الطير من السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين، على أن أرجع عن أمر عقده النبي ما رجعت. أخذ بالسبب، والله يحفظ الأمة. إذا متى تكون النعمة حاصلة؟ بأمرين: الأمر الأول معرفة الحق ومحبته ومحبة أهله ومعرفة أهله، معرفة الحق وأهله ومحبة الحق وأهله، هذا قسم. القسم الثاني معرفة الباطل وأهله ومعاداة الباطل وأهله، وأن ينشر ذلك في الناس، ينشر ذلك في الناس، انشروا حذروا من خوارج، من روافض، من معتزلة، من أشاعرة، من صوفية، من إخوانية، من تبليغية، من رسلانية، من برهامية، حذروا من كل هذه الطوائف، حذروا منها. من لم يكن على السنة الخالصة فإنه يحذر منه، نعم يحذر منه. كثروا هذا على مسامع الناس حتى يحذر الناس، لولا هذا ما عرفنا حقا من باطل. كثروا الكلام، كرروا 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 وقرروا حتى يعلم الناس، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان حوده أبوه على ما سمعه من العلماء. من فضل الله عز وجل أنك لست قدريا تنفي العلم عن الله، وكذلك تنفي ماذا؟ تنفي عموم مشاء الخلق أو تنفي إرادة العبد. وسترى الآن من واقع الصحابة والتابعين كيف التعامل مع المخالف، كيف التعامل مع المخالف، كيف تدعو إلى بيتك من انتهك عرضك وتضحكه وتؤانسه؟ تقبل هذا يا ديوس؟ تقبل أن تدعو من انتهك عرضك إلى بيتك وتقيم له عزومة؟ لكن ما في مشكلة عندك، إن خرج عن المنهج أن تبتسم له وأن تدعوه وأن تؤكله وأن تشاربه وأن تجلسه وأن تكون بطانته، أنت منه، أنت منه. الديوس هو من ماذا؟ من انتهك عرضه، من رضي بذلك في بيته، هذا ديوث، يرضى بذلك في بيته. ليس أنه هو نفسه انتهك عرضه، لكن رضي، يرضى ذلك في بيته، هذا ديوث، ولا يدخل الجنة ديوث. فما مراتب القدر؟ أربعة، هذه المراتب أربعة. الأولى العلم، هو العلم الشامل الكامل التفصيلي والجزئي، علم كامل، والله بكل شيء عليم، إن الله كان بكل شيء عليما، بكل شيء. المرتبة الثانية، وطبعا هذا فيه رد على غلاة القدرية، فالله عز وجل علمه بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل ما صح أن يعلم، ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل، وما لم يكن، ما لم يقع بعده، لو كان، يعني ما لم يكن لو ما كان، لكن لو أشاءه الله عز وجل وكان، يعلم الله أنه يكون على صفة ما، وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم شامل كامل. أما الذين ينكرون عموم علم الله سبحانه وتعالى ويقولون بأن الله عز وجل لا يعلم عن شيء حتى تقع، فأولاء كفار. الله عز وجل عالم علما أزليا، هذا قبل الكتابة، ليس علم مقارن للكتابة، لا، الكتابة مرتبة ثانية، وإلا فالعلم مرتبة أولى، والعلم صفة لله عز وجل أزلية، لم ينفك عنه سبحانه وتعالى أبدا، لم يكن غير عالم فعالم، لا، عالم الله ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم الله أفعالنا وأعياننا، علم الله ما سيكون، علم الله ما يكون بعد القيامة، علم الله كل شيء، ولا يحسب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعلم عدد حبات الرمال وعدد أوراق الأشجار وعدد قطرات الأمطار، يعلم ما في النفوس وما في الصدور، يعلم ذلك، يعلم ما توسوس به نفسه، كل ذلك علمه عند الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة، وهذه المرتبة مرتبة الكتابة لما خلق الله القلم. قال اكتب، قال اكتب ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير، قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. والكتابة اقسام، كتابة عامة في لوح المحفوظ، وهي ما جاء في هذا الحديث من حديث عبادة لما خلق الله القلم قال اكتب، فقال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال تعالى وكل شيء احصيناه في امام مبين. هذا اللوح المحفوظ فيه كل شيء يا اخوان، علم كل شيء في هذا اللوح المحفوظ. طيب، والنوع الثاني من الكتابة، الكتابة العمرية، العمرية، الكتابة العمرية، وهذه ما كانت في بطن الأم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح، أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه، وبكتب عمله، وبكتب أجله، بكتب أجله وبكتب عمله، وشقي أو سعيد، كل هذا مكتوب، وهذا متفرع عن الكتابة في لوح المحفوظ. الكتابة الثالثة الحولية، كل سنة، وهذه في ليلة القدر. قال سبحانه وتعالى في ليلة مباركة إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ما يكون في هذه السنة، فلان سيحج، فلان سيموت، فلان سيولد، فلان كذا، هذه متفرعة أيضا، ليس ينشأ بها علم جديد. الله علم قبل الكتابة، سبحانه سبحانه سبحانه، يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ولهذا ثمرة الإيمان بعلم الله عز وجل تترك ماذا يا أخوان؟ تترك في الإنسان الخوف من الله، الخوف من الله. فالله عز وجل عليم، وهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، وهو اللطيف، وهو الخبير، كلها أوصاف تعود إلى العلم لكن بعضها أدق من بعض. الله عليم خبير، لطيف خبير، دق علمه سبحانه وتعالى، وعلم بالأشياء الخفية والعلنية، سبحان الله. فاحذر، لا أقول أن يراك الله حيث نهاك، بل وأن تضمر في نفسك ما نهاك، لأن الله مطلع عليك. واستحي من الله أن تلوي صدرك وقلبك على شيء من المعاصي، بل إذا عرض لك عرض من ذلك انفي ذلك فورا. ولهذا الرياء يحاسبك الله عليه، معناه في نفسك، قصد مراءة الناس في نفسك، والله يحاسبك عليه. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن علم أن الله مطلع عليه في سره وفي علنه استحيا منه في السر كما يستحي منه في العلن. هذه ثمرة الإيمان بصفة العلم له سبحانه وتعالى. الرابعة الكتابة اليومية، بعضهم يعني يريدها وبعضهم ما يريدها، وهي سوق المقادير إلى المواقيت. قال تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، هو الإيجاد، سوق المقادير إلى المواقيت، يعني هذا سيحصل الآن، سيحصل كذا، كل يوم يغني فقيرا ويفقر غنيا، يمرض صحيحا والعكس، يموت هذا ويحيى هذا، يصاب هذا ويعافى هذا، يولد هذا ويموت هذا، يسعد هذا ويشقى هذا، لله في خلقه شؤون ومهما كنت فالله مطلع عليك، ولا تحقرن نفسك، فأنت مع كونك في الكون هذا أقول إيه، ولا تعد من جهة الحجم شيئا، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. من أنت يعني في الكون هذا كله، في سماء في أرض، من جهة حجم، من جهة حجم. والناس إلى اليوم ما أحاطوا بكل الخلق، إنما أحاطوا بطرف منه، ومع ذلك سبحان الله ما أحاطوا به. يا الله انظر إلى شمس، إلى قمر، إلى سماء، فوق سماء، إلى من أنت؟ في وسط ملائكة خلقهم الله عز وجل يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. هذا بس عدد الملائكة الذي يدخل البيت المعمور. أطت السماء كما جعل بعض أصحاب السنة عند الترمذي، وحق لها أن تطأ، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد. 4 أصابع على اتساع، وهذا ليس في سماء واحدة، هذا في سماوات، السماوات 7. فمن أنت؟ لكن مع ذلك أنت كبير، أنت عظيم، إن كنت لله مطيعا، إن كنت له ذاكرا. تخيل أن تسبيحتك، أن تحميدتك هذه عند الله عظيمة، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ، أو تملأ ما بين السماء والأرض. تخيل حينما أنت يا عبد، يا فقير، يا ضعيف، حينما تذكر ربك يذكرك، ذكرت في بحر، ذكرت في بر، ذكرت في جو، ذكرته تحت لحاف، ذكرته خاليا، ذكرته، ذكرت حيثما ذكرت الله، ذكرك الله، كما في الحديث الصحيح، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير من ملأ يذكرك. اذكروا الله يذكركم، فاذكروني أذكركم. يا الله يا الله، تذكر الله وأنت العبد الضعيف، لا يحتاج إلى عز وجل إلى ذكرك، فما يغنى ولا يزداد غنى بذكرك ولا قوة بطاعتك، بل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كما في حديث أبي ذر عند مسلم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوا الله، فسأل كل واحد سأل مسألته، فأعطى الله الكل، ما نقص ذلك من شيء. يا الله، خلقنا وهو غني عنا، ولو كان محتاجا إلينا ما خلقنا. الخالق محتاج إلى مخلوق، أو من مخلوق محتاج إلى الخالق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. تخيل هذه، تخيل هذه، سبحان الله. ولهذا هذه المعاني لابد أن ينبه عليها، حتى الأنبياء ينبهون وينبهون وينبهون عليه. ماذا قال الخضر لموسى لما أخذ عصفور بمنقار من ماء بحر؟ قال ما علمي وعلمك في علم لا إلا بمقدار ما أخذ العصفور. وطبعا هذا باب تقريب يعني، ويبين إنه إن ولا شيء. وسع كل شيء رحمة وعلم، وسعت كل شيء رحمة وعلما. يا الله إخواني، لكن مع هذا كله وعلى ضعفك هذا فأنت الصديق، فمنا الصديق، ومنا الفاروق، ومنا من اهتز له عرش الرحمن، اهتز له عرش أكبر المخلوقات وأعظمها، اهتز لموت من؟ سبحان الله. الأمر ليس راجعا إلى حجمك، وإنما إلى قدرك، وقدرك في ذكرك وطاعتك. تعجبون لما صعد ابن مسعود على الشجرة وكان نحيفا نحيلا دقيق الساق، فتعجب الصحابة من دقة ساقه، فقال النبي تعجبون من دقة ساقه، والله إنها لتزرع عند الله كجبل أحد، كجبل أحد. فلا تحقرن نفسك، الشرع جعل لك منزلة عظيمة وخلقك لغاية نبيلة، لو سرت عليها فأنت كبير في السماء، يعلمك أهل السماء، ينادي له عبادة، ينادي جبريل إنه يحب فان فأحبه فيحب جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فان فأحبه فيحب أهل السماء. سأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن نادى الله في عليائه جبريل فقال أحب. أسأل الله هذا بمن وكرمه، يحبون ما يحبونه. إن الذين آمنوا عن الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يا سلام، الله أكبر. أنت أنا والله، أنت صغير أنت كبير، أنت رجل أنت امرأة، أنت ما تسمي نفسك، أنت ضخم، لكن في الطاعة، فإن لم تكن في الطاعة فالبعرة أكرم منك وحمارك أفضل منك. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ما أخذوا بها ولا عملوا بها، كمثل الحمار، فمن الناس من كالحمار يحمل، ومن الناس من كالكلب آتاه الله آيات فانسلخ منها فادعه الشيطان فكان من الغاوين. ومن الناس من هو صديق في أهل السماء يدعى عند الله عز وجل عظيما. يا الله، وحينئذ إذا خرجت روحك الناس يتعاملون مع بدنك. الغسل ساعة كم؟ الدفن ساعة كم؟ الصلاة ساعة كم؟ نتعامل مع بدن نغسله وكذا، وأما روحك فلها أطوار وأحوال أخرى. هناك تشييع لروحك، جثمانك نشيع في الأرض وروحك يشيعها من كل سماء مقربون. أعظم الملائكة، أعظم الملائكة يشيعون روحك، روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه وأفضل أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. جاءنا اليوم صديق، جاءنا اليوم فاروق، جاءنا اليوم ولي من أولياء الله. الله أكبر، الله أكبر. وقوم آخرون ما بكت عليهم السماء والأرض، ما بكت عليهم السماء والأرض، لا قدر لهم. هذه مراتب الكتابة، وهي المرتبة الثانية من مراتب القدر، وهاتان المرتبتان العلم والكتابة تسميان الدرجة الأولى. فالإيمان بالقدر درجتان، الدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة وهي سابقة، ثم الثالثة المشيئة، وما تشاءون إلا يشاء الله، ما يقع في الكون إلا ما شاء وأراد. وإرادة الله كونية تتعلق بكل شيء، محبوب وغير محبوب، بكفر بإيمان، بخلق إبليس، بخلق الملائكة، كل شيء هذا مخلوق بمشيئته سبحانه وتعالى لحكمة، هذه إرادة كونية. وإرادة شرعية وهي المتعلقة بأمره سبحانه وتعالى لعباده، فما أحبه الله سبحانه وتعالى أمر به، فالشرعية متعلقة بمحبوبه، والكونية القدرية عامة تتعلق بالمحبوب وبغير المحبوب. كل شيء في الكون بإرادته سبحانه وتعالى، الكونية الشرعية. ثم مرتبة ماذا؟ الخلق والإيجاد، خلق كل شيء فقدره تقدير. الله خالق كل شيء، كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، خير من شر، كل هذا بتقدير سبحانه، خلق كل شيء، لكن خلق لحكمة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فالله خلق الخلق لحكمة، خلق بعلمه سبحانه وتعالى، تنزه ربنا عن العبث عز وجل، له الحكمة البالغة في كل شيء. هذه مراتب القدر. يبقى أخذنا ماذا؟ حكم منكري القدر، أخذنا مراتب القدر. بناء على هذا نقول ما مذاهب الناس في القدر؟ مذاهب الناس في القدر، الأمة هذه ما مذاهبها في القدر؟ للأسف أمة عندها كتاب الله سنة رسول الله، وبدلا من أن تكون مذهبا واحدا صارت مذاهب، عقل، آراء، أهواء، أعاذنا الله وإياكم منها. ولهذا قال بعض السلف: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. وقال بعضهم: ما أدري بأي النعمتين أنا أفرح، أن هداني الله الإسلام أو أني لم أكن من أهل الأهواء. سلام، حينما تبيت الليلة كذا، ليلة 24 من شهر ربيع الثاني، تبيت سلفيا سنيا، ما عرفته من المنهج احمد الله عليه، وما لم تعرفه تقول اللهم علمني إياه، إني ذاهب إلى ربي سهدين، إني ذاهب إلى ربي سهدين، يا رب علمني، يا رب فهمني، سرني، يا رب، وهكذا، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. قال قتادة: ذاهب إلى ربي، قال: بعمله وقلبه ونيته، إني ذاهب إلى ربي، قال قتادة: بعمله وقلبه ونيته، سيهدين. أي سيوفقني إلى الهداية التي يحب، ويثبتني عليها. اذهب إلى ربك بعملك وقلبك ونيتك، وقل اللهم اهدين، ذاهب يا رب. بعدما كاد له من كاد، وحصل أن جمعوا له وأضرموا له النيران ونجاه الله، هاجر صلى الله عليه وسلم: إني ذاهب إلى ربي، مهاجر إليه، سيهدين. فكن سلفيا على الجادة، واسأل الله أن تموت على هذا. يا أخي، لو مت على السنة فأنت أنت نعم أنت. ولهذا لما حزن أحدهم على رجل قد مات، فقال له العالم: أمات على السنة؟ مات على السنة؟ يبقى كان السؤال هذا: فلان مات على السنة؟ نعم مات على السنة، الحمد لله الذي مات على السنة، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. ولهذا يحزن القلب وتدمع العين على رجل السنة إذا فارق، لكن نعلم أنه على فضل عظيم إذ توفاه الله عليه. أسأل الله أن يتوفانا وإياكم على السنة. رب، قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. فما مذاهب الناس في القدر؟ مذاهب الناس في القدر: أنا ما أدري. الذي يقول بأن علم العقيدة من آفات أن يضرس بالإحساس، والله ما أدري، هذا ما أدري. يعني كيف يا أخوان؟ هل يطور علم العقيدة هذا؟ كما يقال علم جاف يا أخوان، جاف فين يا أخوان؟ وهل فعلا من آفات هذا العلم يعني من يدرسه وكذا، مسألة يعني الإحساس، زيادة الإحساس، هل هذه من الآفات يا أخوان؟ سبحان الله، علم كله إحساس. علم العقيدة تعرفون يعني علم عقيدة، يعني من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ علم بالله ولله وفي الله وعلى وفق أمر الله، علم العقيدة سبحان الله. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. مذاهب الناس في القدر باختصار أهل السنة والجماعة، وهم وسط في هذا الباب بين طائفتين القدرية والجبرية. إذن الطوائف عندنا ثلاث: أهل السنة، القدرية، الجبرية. أولا القدرية، وهم قسمان: غلاة وهم نفاة العلم والكتاب، وهؤلاء كفار. متوسطة المعتزلة نفاة عموم المشيئة والإرادة والخلق، فيقولون بأن العبادة هم الخالقون لأفعالهم، وأنها واقعة بإرادتهم ومشيئتهم. يعني أفعال العباد واقعة بإرادتهم هم ومشيئتهم هم، لا بإرادة الله. فهؤلاء غلوا في إرادة العبد، فنفوا إرادة الرب فيما يتعلق بأفعال العباد. الطائفة الثانية قابلتها وهم الجبرية، وهؤلاء غلوا في إرادة الرب فنفوا إرادة العبد. وهم قسمان، وهم قسمان: غلاة وهم الجهمية. طبعا فائدة، يعني فائدة خذوها كده: ما دخلت الجهمية في مسألة إلا كانوا هم غلاة هذه المسألة. دخلوا في الإيمان فكانوا غلاة المرجئة، دخلوا في القدر فكانوا غلاة الجبرية، دخلوا في الأسماء والصفات فكانوا غلاة المعطلة. هم لا يرضون لأنفسهم إلا المرتبة الأولى، فهم غلاة في كل ما يدخلونه. إذا دخلوا طائفة، إذا دخلوا مسألة كانوا الغلاة فيها. الجماعة يرضون لأنفسهم برقم اثنين. فالغلاة من الجهمية والصوفية نفوا أن يكون للعبد إرادة أبدا، بل حركاته اضطرارية، حركاته اضطرارية كحركة يد المرتعش، هل يملك أن يوقف يده؟ أبدا، كحركة يد المرتعش، حركات اضطرارية، وكالريشة في مهب الريح. والطائفة الثانية وهم الأشاعرة الذين يقولون عنهم بأنهم أهل السنة، سبحان الله، أو من أهل السنة. هؤلاء الذين خالفوا السنة في كثير، في القدر خالفوا، في الأسماء والصفات خالفوا، في الإيمان خالفوا، وكل هذا هم أهل السنة، سبحان الله. بل ضلال. طيب ماذا يقول الأشاعرة في بابي؟ هم جبرية ولكنهم ليسوا غلاة في الجبر، إنما يقولون بالجبر في الباطن. فجبرهم خفي، وفي الظاهر يقولون بالاختيار. يعني في الظاهر ينسبون الفعل العبد، لكن في حقيقة اعتقادهم العبد ليس بالفاعل الحقيقي. وهذا ما يسمى عندهم بالكسب، فالعبد له كسب. فيقول العلماء فيكون العبد محلا لفعل الله جل وعلا، العبد محلا لفعل الله جل وعلا فيفعل به. فهو ليس الفاعل الحقيقي لكن محل، فيفعل الله عز وجل به فيضاف الفعل إليه على جهة الكسب. فهو ليس الفاعل الحقيقي فالشيء لا يحصل بفعله لكن عند فعل، عند لا يحصل بفعله هو. فلهذا إذا قطع واحد رقبة آخر بالسكين فيقول هذا إيه؟ هذا مات عند إمرار السكين لا بالسكين، فهم جبرية. وبعض العلماء يمثل ذلك بماذا؟ لو أنك جئت لصخرة كبرى ما يرفعها الواحد، ما يرفع الإنسان، فجئت بآلة رافعة، فجاءت هذه الآلة الرافعة ترفع الشيء، وجاء رجل فأمسك بالصخرة ثم ارتفع رفعت الرافعة هذه الصخرة. الحقيقة من الذي رفع؟ الرافعة التي رفعت، لكن أنت ترى ماذا؟ الرجل بيرفع معه، الرجل بيرفع، هو في الحقيقة ليس برافع لكن تراه رافعا. إذن خلاصته أنه ليس له فعل حقيقة، فعل حقيقة لا، لكن محل الفعل. ولهذا قالوا جبرية، يعني ليس عندك كمال الإرادة والمشيئة ولا يحصل فعل حقيقة منه. هؤلاء هم الأشاعرة، فهم عندهم جبر خفي. الوسط بين من نفى إرادة العبد ومن نفى إرادة الرب في أفعال العباد هم أهل السنة الذين هم وسط دائما، هداهم الله عز وجل للطيب من القول والطيب من الاعتقاد، فهم طيبون لهم دار الطيبين في الآخرة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، يقولون بأن الأدلة دلت على أن الله له إرادة والعبد له إرادة، لكن إرادة العبد تابعة لإرادة الرب، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب. قال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. والله خلقكم وما تعملون. فأفعال العباد هذه من كسب العباد وإرادتهم، لكن الذي خلق فيهم الإرادة والقدرة على ذلك هو الله، لكن الفاعل المباشر هو العبد، مباشر حقيقة. ولهذا العبد الزاني والعبد المصلي والعبد القاتل والعبد المرابي والعبد المزكي والعبد الحاج كل ذلك ينسب إليه لأنه المباشر. فمن جهة الخلق فالله خالق فيك الإرادة والمشيئة والقدرة، ومن جهة المباشرة فأنت المباشر لهذا الفعل، والله خلقكم وما تعملون. هذا بالنسبة لي أفعال العباد، لا يقال حركته حركة يد كحركة يد المرتعش، ما لي إرادة ما لي مشيئة، كيف ما لي إرادة ما لي مشيئة؟ إذن كيف أكون مؤمنا وهذا يكون كافرا؟ بإرادة من هذا صار مؤمنا وهذا صار كافرا؟ وكيف يثاب هذا ويعاقب هذا طالما أن الجميع لا إرادة له؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ ولهذا ترتب على قول الجبرية تعطيل الشرع والأحكام الجزائية على ما يدخل هذا الجنة وعلى ما يدخل هذا النار. هذه مذاهب الناس في القدر. المسألة التي بعد ذلك معنى القدر. القدر قال العثيمين يطلق على معنيين، الأول التقدير أي إرادة الله الشيء، تقدير الذي هو فعل الله عز وجل الذي هو علم الله وكتابته وكذا، هذا التقدير. والثاني المقدور أو المقدر وهو ما قدره الله، إذا وقع يقول هذا قدر الله، يعني هذا مقدور سبحانه الذي قدره عز وجل في الأزل. نعم
شيخنا، بالنسبة للكتابة اليومية لسوق المقادير إلى المواقيت، هل يقال بهذا معناها وقوع ما قدره الله؟
ما هو هكذا، ما قلنا سوق المقادير إلى المواقيت يعني الوقوع، سوق المقادير إلى المواقيت يعني الوقوع. نعم،
لكن يعبر به بالكتابة، كتابة الملائكة له.
نعم،
يعبر بأنه كتابة الملائكة له،
يعني كتب وقوع، أن هذا مكتوب أنه يقع في هذا. والبعض لا يرى هذا دخيلا في مراتب الكتابة بل هو الخلق، فالأمر في ذلك سهل. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم.
يحلف بمن؟ بالصفة، يحلف بالله عز وجل. هنا يحلف بالله، والذي نفس ابن عمر بيده أي الله سبحانه وتعالى، يحلف بالله عز وجل. نعم،
لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم.
نعم، أي أن العبد لو أنفق، لو صلى، لو صام، لو زكى، لو فعل هذه الأفعال ولكنه لا يؤمن بالقدر، هذا لا ينفع ويكون كافرا. إذا لم يؤمن بالقدر أساسا هذا يكون كافرا. أما إذا لم يؤمن بمرتبة من المراتب وهذه المرتبة لا يترتب عليها كفر، فهذا يكون ضالا مضلا، هذا يكون ضالا مضلا. وابن عمر في حديث مسلم، أول حديث في صحيح مسلم هو حديث ابن عمر، هذا سبحان الله، حديث البراءة من أهل البدعة، سبحان الله العظيم يا إخواني، أول حديث عند مسلم حديث البراءة من أهل البدعة، أول حديث. لما اكتنفوا تابعية سألان عن القدر، إن قوما قبل أن يتقفرون العلم وكذا، يعني يطلبون علم ويزعمون أن الأمر أنف أي مستأنف، أي أن الله لم يعلم عنه، فقال: أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، أو كما قال رضي الله عنه. أول شيء، أول حديث عندنا مسلم حديث البراءة من أهل البدع والأهواء، حتى يؤمن بالقدر. وكما قلنا بالإيمان بالقدر يتضمن المراتب التي ذكرناها لكم. قال وتؤمن بالقدر خيره وشر. سؤال: هل في القدر شر؟ هل الله عز وجل يقدر الشر هذا؟ وكيف يكون شرا والله يقدره؟ الجواب: من جهة الخلق، الله يخلق الخير ويخلق الشر من جهة الحكمة ليبتلي عباده سبحانه. من جهة التفصيل، فالشر في المقدور لا في التقدير. انتبهوا، الشر في المقدور، في مقدورات الله، في مخلوقات الله، في المفعولات، لا في التقدير، أي في فعل الله. ففعل الله كله خير، ما في شر أبدا. قال النبي: والشر ليس إليك، في تقديره، في فعله ليس فيه شر، إنما في مقدوراته. يعني يخلق، خلق إبليس، بالنسبة لفعل الله خلق إبليس محض، خير محض، بالنسبة لإبليس شر محض، لكن لحكمة ليميز الله الخبيث من الطيب. هو كيف تميز هذا المؤمن من هذا الكافر إلا بإبليس؟ أغرى هذا فتبعه، وجاء يغري هذا فأبعده، فتميز هذا من ذاك بإبليس. فهو في نفسه شر محض، كما أن الملك خير محض. فمخلوقات الله من ما هو شر محض، من ما هو خير محض، من ما فيه خير وشر، لحكمة يعلمها الله. أما فعله، أما تقديره سبحانه فكله خير. انتبهتم؟ فرق بين التقدير والمقدور. التقدير فعل الله، تقدير الله عز وجل، هذا كله خير. أما المقدور هذا يقع فيه شر. مثال ماذا؟ مثال ماذا مثلا؟ مثل أنت لو تضرب ولدك، هذا الفعل بالنسبة لولدك ماذا؟ شر، وضربني وكذا. لكن بالنسبة لك أنت، بالنسبة لك أنت تريد أن تؤدب ولدك فهو خير. ما حملك على هذا إلا إرادة مصلحته، يبقى هو خير بالنسبة لك أنت، ولا المثل الأعلى. ولكن بالنسبة للولد لما وقع الضرب به آلمه، فكان بالنسبة له شر له. ولهذا النبي قال: والشر ليس لك، الخير بيديك والشر ليس إليك. الشر ليس في أفعاله سبحانه، ولأن الله ابتلي عباده بذلك. ولأن الشر هذا قد يكون بسبب العبد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فنؤمن بالقدر خير وشر، والله خالق كل شيء، والشر شيء فالله خالقه سبحانه من جهة الخلق، من جهة التقدير. ما ينبغي أن تقول الخير بتقدير الله والشر ليس بتقدير الله، نقول كل ذلك بتقدير الله، لكن فرق بين التقدير والمقدور، كما تفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. لماذا أراد الله الشر هذا؟ ابتلاء وامتحان واختبار، حتى يميز الله الخبيث من الطيب. لهذا، لوجود هذا وذاك، كان الصديق وكان أبو جهل، كان العباس وكان أبو لهب، كان فرعون وكان موسى. نعم، يبقى هذا الحديث الأول. أقسم ابن عمر بالله عز وجل أنه لو أتى أحد بالطاعات ومنها نفقة ثم لم يؤمن بالقدر أن ذلك لا فعل. فدل هذا على أن النواقض، من أتى بناقض واحد من نواقض الإسلام كان به مرتدا، ولا يلزم حتى يحكم عليه بالردة أن يأتي بجميع نواقض. لا، لو أتى بناقض واحد كالقدر. ولهذا هل يقال إذن الرجل يكون من أهل السنة إذا خالف في أصل واحد؟ يعني على أصول السنة في كل أصولها، لكنه خالف في أصل واحد، هل يقال هذا من أهل السنة ولا من أهل البدع؟ من أهل البدع على أقل مراتبه، وقد يكون من أهل الكفر كمان. بل قد يتكلم الواحد الكلمة ما هو بالأصل، قد يتكلم الواحد بالكلمة الواحدة فيخرج بها من ملة الإسلام. قال سبحانه: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه وهموا بما لم ينال. نعم.
قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لي،
صحابي آخر رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، الطعن في الصحابة الطعن في الشريعة ما وجه ذلك؟ فائدة الطعن في الصحابة طعن في الشريعة، كيف ذلك؟ لأنهم نقلتها، لأنهم حملتها، ولا يحملوا الشريعة إلا عدول. فإذا طعن في عدالة الصحابة سقطت الشريعة، من الذي نقلها؟ ولهذا لا نجد عند الروافض، لا نجد عند الشيعة الإمامية وغيرهم الكفار، لا نجد عندهم ماذا؟ لا نجد عندهم روى البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا، ما تجد عندهم هذا أبدا، ما تجد عنده لا بخاري ولا مسلم، عندهم الكلين وعندهم الطوسي وعندهم دواوينهم التي هي دواوين الكذب والافتراء، ما عندهم لا بخاري ولا مسلم ولا ابو داود ولا ترمذي ولا نسائي ولا ابن خزيمة ولا ابن جرير ولا ابن كثير، ما عندهم شيء من هذا أصلا، ما عندهم، عندهم دين منحوت، دين يهود، عندهم دين يهود، دين يهود. لكن الصحابة رضي الله عنهم يحبون ونجلون، ونقول الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، ليس فيهم فاسق رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيهم فاسق، كلهم عدول، كلهم عدول. نعم. فعن عبادة بن الصامت ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأجلاء، نعم،
أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم،
قال لابنه يا بني، فيه التلطف وفي وصيت الرجل لولده. بل عند أحمد لفظة، ما هي اللفظة؟ لفظة التكامل بين الابن وأبيه، هنا هذا السياق أنه قال لابنه يا بني. طب عند أحمد يا أبتا، الأول يا أبتا أوصني واجتهد لي، انظروا بقى اللذة دي عند أحمد بقى وغير، بلفظ يا أبتا أوصني واجتهد لي، أوصني فأنت صاحب رسول الله، أوصني واجتهد في الوصية. فماذا قال عبادة؟ قال أجلسوني. انظر إلى الحرص من الولد، أولا يا أبتاه أوصني واجتهدي، وانظر إلى الحرص من الوالد أجلسوني. فلما أجلسوه قال يا بني يا ولدي، أعظم الوصايا ما كان بالاستقامة، انظر إلى وصايا الصحابة بالاستقامة، تبعوا في ذلك الأنبياء، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، اطمئن عليهم في دنياه ويريد أن يطمئن عليهم بعد مفارقته، ما تعبدون من بعدي، من بعدي مش الآن، قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يا بني، نعم،
إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك.
طعم الإيمان، طعم الإيمان، هل للإيمان طعم؟ نعم للإيمان طعم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ذاق طعم الإيمان. وللإيمان زينة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وله حلاوة، حلاوة طعم، حلو حلاوة، في حديث أنس في الصحيحين ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان، له حلاوة وله طعم. متى تشعر بهذا الطعم؟ طبعا الطعم هذا لا يشعر به منافق، إنما يشعر به مؤمن. لن تجد طعم إيمان، انظر إلى وصية عبادة، انتقله وصية والوصايا كثيرة، ومعلوم أن الوصية لما تكون بأهم شيء وإذا الإنسان لم يتسنى له أن يتكلم في كل شيء لكن أهم شيء لن تجد طعم الإيمان حتى
حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك،
يعني حتى تؤمن بالقدر، ومن إيمانك بالقدر أن تعلم أن ما أصابك ما سيصيبك تقدير الله لم يكن ليخطئك، ليس لغيرك بل هو لك، وما أخطأك ما لم يصبك لم يكن ليصيبك، ما لم يقدره الله لن يصيبك. يعني ماذا؟ يعني يا ابن عباس يا غلام اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تعميق هذا في النفوس الإيمان بالقدر. يبقى والدك في البيت لو أصوب بشيء، لو أصبعه جرح، لو أصوب بشيء قل له إيه تعلمه هكذا، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إن لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على كل حال. يا ولدي كل هذا بشيء بقدر من الله، قدر ما يستوعب اليوم المسألة كاملة غدا سيستوعبها، بعد غد سيستوعبها، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. النبي علم هذا الصحابة وهم إيه غلمان، غلمان علمهم ذلك. ولهذا من السلبيات الموجودة عند الكثير في مجتمعنا أنه يعلم المعاني على كبر بعدما تفرق القلب وتشعب، ولكن عليك أن تنقش في هذا الحجر من الصغر وأن تعلم في الصغر، فإن القلب لما يسبق إليه، ولو لم يستوعب كل شيء يستوعب على قدر ما يستوعب، لكن احفر هذا في قلبي أولا، أول شيء يسبق إلى قلبي تلك المعاني العظيمة فيسهل الانقياد بعد ذلك. إنما بعدما يكبر إذا أردت أن تحفر هذه المعاني فقد شاخ وشاب، فلذا لا يستجيب إلا أن يشاء الله. نعم.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال رب ماذا وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني.
الله أكبر. ليس مني، إما ليس مسلما إذا لم يؤمن بالقدر أساسا، أو ليس على الإسلام الصافي إذا كان الذي تخلف عنه هو ما به يضلل ولا يكفر. قال عبادة قال النبي إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب. وعلى هذا فليس في ذلك أن القلم هو أول مخلوقات. طيب وعلى الضبط الثاني إن أول ما خلق الله القلم، على الخبرية ففي ظاهره أن أول المخلوقات سيكون القلم، ليه؟ أول ما خلق الله القلم، يبقى في هذا الظاهر بيان أن القلم خلق أولا. إخواني أخواتي، مسألة، أيهم الذي خلق أولا، العرش أو القلم؟ أو نقول لندخل الخلافة الأعم، ما أول المخلوقات؟ ما أول المخلوقات؟ نقول اختلف أهل العلم في أول المخلوقات، ما أول المخلوقات؟ فاختلف العلماء على ثلاثة أقوال. الجمهور على أن أول مخلوقات العرش، أول مخلوقات العرش. وأظهر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى. أول ما خلق الله عز وجل العرش. والقول الثاني أن أول المخلوقات القلم، وهذا ذهب إليه جماعة منهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وابن الجوزي وجماعة. والقول الثالث الماء، الماء، وهذا قول نسب إلى ابن مسعود وبه قال جماعة من أهل العلم ونصره من المتأخرين بدر العيني، بدر الدين العيني. والراجح لدينا من هذه الأقوال أولا، أما أيهما أولا العرش أو القلم فالراجح أنه العرش، للأدلة. من هذه الأدلة ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. كتب قبل أن يخلق الخلائق، مقدار الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. انضممت هذا، انضممت هذا مع حديث لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فهذه الكتابة مزامنة لخلق القلم، لما خلق له القلم قال له اكتب وكان عرشه على الماء. حال كتابة هذه المقادير كان عرشه على الماء. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا يدل على أنه قدر إذ كان عرشه على الماء، فكان العرش موجودا مخلوقا عند التقدير، لم يوجد بعده، لم يوجد بعده، كان عند التقدير. والتقدير الكتابة هذه كانت عند خلق القلم، وكان عرشه على الماء، فدل هذا على أن وقت ذلك كان العرش مخلوق. طيب، يدل على ذلك أيضا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. يبقى كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر. فالعرش قبل الكتاب. قال هذا الحديث رواه البخاري. قال ابن تيمية: فهو أيضا دليل على أن الكتابة في الذكر كانت والعرش على الماء، والعرش على الماء. يبقى إذن هذا فيه دليل على أن العرش سابق القلم. قال ابن القاسم كلمة يعني رائعة في تعليق على أول ما خلق الله القلم، كلمة رائعة يعني في هذا، فقال وطبعا يرجح من العرش أولا، يقول أي أول شيء، إن أول ما خلق الله القلم أي أول شيء خلقه قبل السماوات والأرض لا قبل خلق العرش. أول شيء خلقه قبل السماوات والأرض، خلقه قبل السماوات والأرض لا قبل خلق العرش. قال عليه الجمهور لما روى مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يبقى القبلية إيه؟ هذا كلمة سهلة. طبعا العلماء يقول يعني هذا بالنسبة لي أول، وحملناه على أولية، حملناه على الأولية ما هو بالظرفية حين خلق الله القلم قال اكتب، لا لو حملناه على الأولية أول ما خلق القلم يعني هذا في الخلق المعلوم بالنسبة لدينا وكذا. هذه العبارة سهلة جدا، سهل الحقيقة وسياق جميل وسهل. فقال ابن قاسم رحمه الله تعالى أول شيء خلقه قبل السماوات والأرض لا قبل خلق العرش. أول شيء خلقه قبل السماوات لا خلق لا, لا قبل إيه؟ لا قبل خلق العرش. يبقى له أولية، لكن ماذا؟ قبل السماوات والأرض، ليست الأولية المطلقة، يبقى أولية نسبية. أول شيء خلقه قبل السماوات والأرض. قال ابن القيم رحمه الله في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. يبقى إذن أولا الراجح لدينا أن العرش كان قبل وهو قول الجمهور قبل القلم. ثانيا أما أيهما كان أولا، العرش أو الماء؟ العرش أو الماء، لأن عندك النص الذي به رجحت كون العرش قبل القلم وكان عرشه على الماء، إذن صار عندك ماذا؟ العرش والماء. إذن الماء قبل القلم والعرش قبل القلم، أيهما قبل؟ نزاع قوي في هذا، هذا نزاع قوي. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن العرش كان قبل مطلقا وهو كما كنا قول الجمهور، ومنهم من ذهب إلى أن الماء كان قبل. ولهذا ابن جرير يقول وهو يرجح أن القلم قبل العرش لكنه يعلق على أحاديث الماء فيقول ولا ريب ولا شك أن الماء إما أن يكون قبل العرش أو معه، أما أن يكون العرش قبل الماء فلا يستقيم في النظر، مع أنه يرى أن القلم قبل العرش وقبل الماء. وقد استدل من ذهب إلى أن الماء كان أولا بأحاديث من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه، قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء، خلق عرشه على الماء. رواه الترمذي وابن ماجه، والحديث ضعفه الألباني رحمة الله عليه، لكن حسنه جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم الذهبي رحمه الله تعالى والترمذي كذلك، وأما الطبري فصححه. وقد قال ابن حجر بأن حديث عمران يدل على أن الماء سابق على العرش، لو أن الماء أصل المخلوقات، كل شيء خلق من الماء. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما سأله مما خلق الخلق فقال له من الماء، من الماء مما خلق، قال من الماء، يدل على أن الماء أصل جميع المخلوقات ومادتها، وجميع المخلوقات خلقت منه. ذكر هذا في اللطائف. حقيقة أيهما أولى، أيهما أولا، هذا الخلاف فيه قوي، وأنا أتوقف في هذا. أما أيهما كان أول، العرش أم القلم، فالعرش الأدلة الواضحة فيها. يبقى عندنا مسألتان، أيهما أول، العرش أم القلم، عندنا مسألة أخرى، أيهما أول، العرش أم الماء، الأدلة فيه قوية. نعم. في قوله اكتب، لما خلق الخلق الله اكتب، قال العثيمين فائدة، قال كل جماد أمام الله مدرك وعاقل ومريد. ولهذا يصح الخطاب يا أخواني، توجيه الخطاب إليه، كل جماد أمام الله مدرك وعاقل ومريد. ولهذا يقول: فكتب هذا القلم الذي يعتبر جمادا بالنسبة لمفهومنا، كتب كل شيء أمره الله أن يكتبه. من الفوائد أيضا قوله: يا بني سمعت الرسول يقول. قال العثيمين فائدة أيضا طيبة، مسلكية عظيمة، عظيمة جدا. قال قوله: يا بني سمعت رسول الله يقول، فيه أنه ينبغي، اكتبوها هذه مهمة، أنه ينبغي أن يلقن الأبناء الأحكام بأدلتها. يا الله، غالية هذه جدا، عظيمة. فيه أنه ينبغي أن يلقن الأبناء الأحكام بأدلتها. أما قال الابن لأبيه: يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال عبادة: أجلسوني. نعمة يا أخواني الابن الذي يقول لأبي أوصني واجتهد لي، يعني أوصني يا أبي واجتهد في انتقاء أعظم الوصايا. فإذا بعبادة يوصي بالأثر، ففيه أنه ينبغي على الآباء ماذا يا أخوان؟ أن يلقنوا الأبناء الأحكام بأدلتها. نحن قد نعلم أبناءنا الأحكام بدون أدلة، أو الأشياء بصفة عامة على أنها وصايا، يا بني افعل كذا، لا تفعل كذا، معاني النصوص. لكن لما لا تعلم ولدك الحكم بدليل؟ يا عبد الرحمن تعالى ادخل الخلاء فقل كذا وكذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال، وإذا خرج الخلاء قال الحديث. فينشأ أبناؤنا على ماذا؟ على التعلق بالأدلة، وعلى أنه لا ينبغي له أن يفعل شيئا إلا بدليل. هذه تتعمق فيه من الصغر، ندرك أبناءنا يا إخوان. الكبير نصبر على تعليمه ما مضى، والصغير ننشئه أن نعلم أبناءنا. والله يا أخواني الفائدة من هذه، والله يا أخواني الفائدة هذه، ولا الدنيا تساويها. الحمد لله، سبحان الله، العلم لذيذ وجميل والفوائد هذه لا تساوي هلاثة. يعني تخيلوا الواحد قاعد الآن، يعني بالأمس أنت ماذا صنعت بعد العشاء إلى هذا الوقت وأنت فين؟ شربت كوباية شاي مع الزوجة ولا مع الأولاد وخلاص. ويعني لو أنت شربت كوباية شاي بدون شكل يبقى كويس، يعني هي لو شاي بس كده وكلمة جميلة يبقى حلو. لكن سبحان الله شوف هذه اللذة. وبعدين سبحان الله من 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 ثمرات سبحان الله البث المباشر والأشياء هذه أن صار العلم يصل إيه؟ يعني أنت الآن مع زوجتك وتحت البطانية وبتسمع علما وانت تحت البطن، لا رحلة ولا ركوبة مواصلة ولا شيء، هذا من تيسير الله. صحيح هو النت والشبكة العنكبوتية وكذا هي معمولة للخراب صحيح، لكن يأبى الله عز وجل إلى أن يتم يتحول مثل هذا أيضا إلى طاعة. فلهذا اجمع ولدك واجمع زوجك على هذا العلم وسماع العلم. والله يا أخواني رب زوجة يصلح له خلقه بكلمة علم، أنت تعجز لكن تأتيها كلمة العلم. ورب رجل أيضا تقوم أخلاقه تجاه زوجته فيكون بها رحيما بفائدة، ورب ولد ينتفع بأبويه بفائدة من فوائد العلم. علموا أولادكم الآثار، علموا أولادكم من ربهم من نبيهم ما دينهم بالأدلة. اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل والعمل بهن. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة الرسول ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. بالأدلة يا بني سمعت الرسول يقول. يا الله لغة عظيمة، لغة عظيمة. يا ابنتي البسي حجابك فإن الله يقول، يا ولدي افعل كذا فإن النبي يقول. الآثار الآثار الآثار. واعلم أن غزو الآثار إلى القلوب أعظم من غزو الأقوال العارية عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال:
طيب فدل هذا على مسألة أيضا، هل المكتوب بالقلم خاص بكل شيء ليوم القيامة أو يدخل فيه ما بعد يوم القيامة؟ وهذه الرواية إلى يوم القيامة تفسر حتى تقوم الساعة، فالساعة والقيامة واحدة. نعم، هل المكتوب إلى يوم القيامة أو يدخل فيه ما بعد يوم القيامة؟ الجواب قول الجماهير على أن هذا مخصوص بما يكون إلى يوم القيامة. الكتاب هذه مخصوصة بما تكون إلى يوم القيامة، وما بعدها فلا يدخل في الكتاب، لكنه معلوم لله عز وجل، هذا معلوم لله سبحانه وتعالى. ما يصير الناس إليه يوم القيامة هذا كله بعلم الله عز وجل، لكن المكتوب في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة، وإلا لم يكن لهذا التحديد فائدة. والبعض قال إلى ما بعد، والراجح هو أنه إلى يوم القيامة. نعم.
قال: وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهنا في هذا الأثر الثاني أو الرواية الثانية رواية أحمد: فجرى في تلك الساعة بما هو كائن. قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن. طب في الأثر الأول قال اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقدر كل شيء. ففيه أنه جرى بما أمره الله عز وجل، اكتب مقدر كل شيء فجرى. وإلا القلم ما علم غيبا، لكن بما أمر الله عز وجل أن يكتب. نعم.
قال: وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار.
أحرقه الله بالنار، إما بنار يؤبد عذابه فيها إذا كان قد كفر بعدم إيمانه بالقدر، أو يكون تحت الوعيد. فدل هذا على وجوب الإيمان بالقدر. والقدر نؤمن به وهو سر الله عز وجل في خلق إخوان. نحن نؤمن بالمراتب ونفوض أمرنا إلى الله عز وجل كل شيء، لكن لا تبحث وتعمق في مسائل القدر لما وكيف، هذا مذموم لأنه لا قبل لك به. ولهذا يذكرون أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، أخبرني عن القدر، فقال له طريق مظلم فلا تسلك. فأعاد السؤال فقال بحر عميق لا تلج. فأعاد السؤال فقال سر الله خفي عليك فلا تفتش، أو فلا تفتش، فلا تفتشه، فلا تفتش، أي لا تفتش فيه، هذا بحر عميق وهذا طريق مظلم وهذا سر الله، فلا تقل لما وكيف. نعم
شيخنا، هل يقول كذلك بأن القلم لا يشمل الكتابة ما قبل خلقه هو؟
وما سبب السؤال هذا أصلا؟
يعني
ما سبب السؤال؟ ليس بعد إلى يوم القيامة السؤال معقول، يعني ما بعد القيامة مكتوب لأنه سيكون، هذا معقول
ما قبل خلقه.
ما أدري والله، الله ما أدري، والله ما أدري هذا، ما السؤال يعني ما أرى يا أبو حميد له يعني محل، يعني ما قبل إيه؟
قبل خلق القلم نفسه
ما في كتابة، وفي كتابة قبل الخلق، لما خلق خلقته مقادير،
خلق موجود قبل خلق،
لكن ما في كتاب، ما جاء أدل بالكتاب، لما خلق خلقته. إذن الكتابة في الذكر، الكتابة المقادير منوطة بخلق القلم، لما خلق القلم قال اكتب، قبلها ما ورد كتاب، من أثبت كتابة قبل ذلك يقال له الدليل. نعم.
قال وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب
في المسند، مسند أحمد، لأن طبعا مسانيد كثيرة، مسند أحمد، مسند الحميدي، مسند أبي يعلى، عن مسانيد كثيرة. نعم.
عن ابن الديلمي قال
والسنن هنا سنن أبي داود وابن ماجه. نعم.
قال عن ابن الديلمي قال
وهو تابعي معروف جليل، عبد الله بن فيروز الديلمي، والديلمي نسبة إلى جبل ديلم، نسبة إلى جبل ديلم. نعم. قال
أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي،
الصحابي الجليل العالم المجتهد. نعم.
فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي.
نعم. جاء وهو تابعي، لكن لما ربما خاض ناس في القدر فوقع إشكال، ليس من جهة إيمان بقدر في أصله وكذا، لكن قد يشكل على الإنسان مهما كان فاضلا قد يشكل عليه بعض الشيء. ولهذا عند ابن ماجه ماذا قال؟ قال خشيت، قال أبي في نفسي شيء من القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. الله أكبر. فيه أغلى الوصايا، وهو أن الإنسان إذا وقع في نفسه شيء ولو كان من أهل العلم، ابن الديلمي تابعي كبير، فليأتي الأعلم، ليأتي من؟ الأعلم. ولا يزال الإنسان بخير مرتبة بالأكابر، ولا يزال الإنسان على الصراط ما التزم العلماء. إياك تنفرد عنه، إياك أن تنفرد عنه. أي شيء اسأل، ولا تستحي أن تسأل، ولا تمل أن تسأل. أدنى شبهة في الشيء، أدنى إشكال في الشيء، اسأل، اسأل مباشرة وارحل. باب الرحلة في المسألة النازلة، وأعظم مسألة تنزل بك هي مسألة ماذا؟ مسألة السنة. إن وقع لك شبهة، إخواني بارك الله فيكم، مما يورد طالب العلم المهالك؟ التفرد. التفرد، يأتيه الشيطان فيضع الحبة في عقله والذرة ويبين له أن المسألة ما هو محتاجة إلى شيخ، شوية وأنا أخالفها الشيخ، شوية والشيخ ضل، شوية وأنا المستقيم. دائما الطريق البعيد هذا بدايته ماذا؟ نقطة كانت بجوار الشيخ، بل من حلقة الشيخ. لو أنك سألت وأنت ما زلت في الحلقة عادي، الإشكالية تسألت ألف سؤال، ليه السؤال الواحد بعد الألف انفصلت؟ ليه؟ لأن الشيطان جاءك بهذه المسألة ووضع في قلبك أن هذه المسألة مسألة مفهومة بالنسبة لك، وأن شيخك هذا ضل فيها وانحرف، وأن 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 إلى آخره. طيب اسأل، سواء كان هذا في أمر علمي أو في أمر عملي. شوف شيخك ماشي مع واحد من المبتدعة في البلد، ماشي في الشارع، ليه انفصلت بالمسألة دي ورحت بيتك وقلت لزوجتك شوفي سبحان الله سبحان الله ضاعت أيامي من 10 سنوات ونلزم الشيخ وفي النهاية طلع الشيخ يماشي أهل البدع، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يلا يا امرأة لم عزالك يلا نمشي يلا. طب ما تسأل الشيخ، ماشي مع المبتدئ ليه يا شيخ؟ لما؟ ما حملك على هذا؟ سؤال، ما حملك على هذا؟ ما منعكما أن تصليا معنا؟ مش تعاليا، ما صليتما معنا يا فساق يا فجار أبدا، ما منعكما؟ ما حملك على هذا؟ يأتيك الجواب الذي قد يثلج صدرك. اسكت، ده فرصة، ده غنيمة، احمد الله ده جبته ودعوته والحمد لله رجع عن كثير، يا الله هات رزق يا شيخ موسى. ألا ما حملك؟ ثم شيخك يا سيدي ضل، بدأ يضل، من الذي ينقذه؟ من جميل الشيخ في عنقه سنوات، أولما احتاج شيخك، أول حاجة يا رجل، أول حاجة لك تركته؟ تركته هذا الجميل؟ هذا رد الجميل؟ شيخك انحرف، بدأ ينحرف، بدأ يزل، من ينصح إلا أنت؟ من رباك؟ يعني أول ما يطلع لك أسنان وأنت ترضع اللبن الصافي، أول ما يخرج لك أسنان تعض الثدي على طول، ثدي أمك، هذا الطفل على طول؟ طب اصبر، أول راتب تشتريه تقبضه، أول راتب تشتري سكينا تذبح بها رقبة أمك، أول راتب، أول راتب في حجرها، كن في حجرها. فهبن الشيخ زال، مش وارد أن مخطئ، مش وارد أن أصابه هوى، من ينصحه؟ من ينصحه؟ فالشيخ هذا إما أنك أخطأت فهما أو هو أخطأ، وكلاكم يحتاج إلى الآخر. إن أخطأت فهما فسألت قوم فهمك، وإن أخطأ شيخك فبينت انتفع شيخك. القدر المشترك بين المنتكسين الضر اللي ولدها الشيطان في العقل فانفرد وذهب إلى بيته، ومن بيته إلى بلده، ومن بلده إلى صفحته. ونستغفر الله ونتوب إليه ونسأله المغفرة في سنوات مضت علينا ما تعلمنا شيئا. طيب تعال، شيخك في حاجة إليك أو أنت في حاجة إلى شيخك، شيخك صبر عليك، ما صبرت عليه ليه؟ شيخك علمك، ليه ما أعلمته؟ هذا الشيطان لهذا ابن الديلمي ماذا صنع؟ آتيت أبي بن كعب مباشرة، وما قال بقى أبي في يعني مسألة. في بعض الناس كان أثار انزل يا رجل الله يكرمك من برجك هذا وقل في نفسي شيء من القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. من اقتنع أنه مريض سيقتنع بالدواء وسينتفع. ولهذا المريض النفسي، خطورة المرض النفسي عارف ليه؟ هو أصلا رايح يعالج الطبيب وعكم فقدة، ولهذا احنا بنكتفه دايما. المرضى النفسيين يكتفون حتى يذهب للطبيب، هو أصلا مريض وبيروح للطبيب تقى أصلا تماما. هو رايح يعالج الطبيب، هو رايح بيرضي الأبن مثلا بعائل حاح إنه مش مريض، ولهذا تعطيه دواء، تعطيه دواء، تعطيه علاج يرميه من وراء ظهره، هو مش مريض أصلا، مش مريض. لكن أن تشعر بالمرض، أن تشعر بعلة، أن تشعر بحاجة وتأتي عالما، هذا بداية الخير. تأتي عالما تشعر بمرض، بداية الخير. تأتي عالما بداية الخير. فقال له كعب نعم.
فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار.
مثل ما قال من يا أخوان؟ عبادة بن الصامت في حديثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نصح ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وبعدين سمعت الرسول يقول صلى الله عليه وسلم وكعب بنفس النصيحة. المشرب واحد والمنهج واحد والمادة واحدة والشيخ واحد، يعني قد لا يكون واحدا في اسمه في جنسه، شيخ هذا مثل الشيخ هذا مثل الشيخ هذا، تروح لابن باس، تروح للعذيمين، تذهب إلى الربيع، كلهم واحد، كلهم واحد. قال نعم.
قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ألا طيب أتى أبي فحدث على ما أتى بن مسعود، يعني ما زال الشيء في قلبه، ما زال هذا الشيء في قلبه، ما أثلج صدره وأذهب ما في قلبه حديث أبي. هنا تأتي الروايات يا أخوان، علم بالروايات والطرق شيء ممتع 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 ممتع. السنة إخواني بحر تفسر بعضها بعضا، تجتمع الروايات وتتضافر الهمم، فالمجمل هنا يبين هنا. هذا مسرح تعرف لو أتيت عمر نوح ما أتيت على شيء في هذا العلم تصل به إلى آخره، ولكن حسبك أن تصل إلى ما تنتفع به. عند ابن ماجه قال أبي بقى، لأنه يزود إشكال برضه، يعني قال فأتيت عبد الله مسعود، الطبيعة يقول إيه القائل، وهل الذي في قلبه ما أذهب حديث أبي؟ في لفظ ابن ماجه قال أبي ولا عليك، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود، ولا عليه، اذهب إلى عبد الله بن مسعود. قال فأتيت عبد الله بن مسعود فسألته، فذكر لي مثل ما قال أبي، وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة رضي الله عنه. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال عبد الله، فقال إيتي زيد بن ثابت فسأل. فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنهم يستحقون حينما يعذبون، فإن الله لا يعذب إلا بماذا؟ إلا بسبب. فإذا هو انتقال إلى الصحابة ثم إحالة من الصحابة بعضهم على بعض أمة الأثر. فلا يذهب ما في، فلا يذهب آثار ما في قلبك من الشبه إلا أثر يدلك عليه صاحب سنة. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح. طيب ننظر إلى استنباط الإمام العلم ابن عبد الوهاب من هذا الباب. هذا كتاب أمة، هذا كتاب الإسلام يا أخوان. إذا كان ابن تيمية قال في الإمام لابن دقيق العيد كتاب الإمام، هذا كتاب الإسلام، هذا كتاب الإسلام، هذا كتاب التوحيد. وأسأل الله أن يوفقني، بس ما ودي يعني إن في بعض الناس قاعدة ممكن تلقط الحاجة تطلع على كتاب الصبح، إن إحنا نعمل كتاب في السنة على وفق كتاب التوحيد، يعني أبواب وأدلة ومسائل على وفق كتاب التوحيد. فإن سبقنا أحد فسنسعد، لأن إن شاء الله ستكون حسن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر،
يدل عليه في حديث ابن عمر وأن تؤمن بالقدر. نعم.
قال رحمه الله: الثانية بيان كيفية الإيمان به.
بيان كيفية، كيف يستقيم لك الإيمان بالقدر؟ ما علمه عبادة وما علمه أبي، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم.
قال الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به.
نعم، لأن ابن عمر قال: لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ثم أنفق في سبيل ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. نعم.
الرابعة: الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به،
كما قال عبادة: لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم كذا. نعم.
الخامسة: ذكر أول ما خلق الله.
نعم، وكأن العلماء مثل ابن عثيمين وكذا يقولون كأن ظاهر كلام الشيخ ابن عبد الوهاب الميل إلى أن القلم أول المخلوقات، ذكر أول ما خلق الله، يعني كأنه يستنبط من الحديث أن أول ما خلق الله القلم. ويسبق المسألة وأن الراجح هو العرش يتقدم القلم. نعم.
قال السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة.
نعم، في الحديث: فجرى في تلك الساعة بيوم القيامة إلى يوم القيامة. نعم.
قال السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن بالقدر،
لما قال: فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني، فهذه براءة. نعم.
قال الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء.
والتاسعة؟
قال التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
طبعا الثامنة والتاسعة هذه هي خلاصة المسلك العلمي لمن وقع في قلب شبهة. ما الذي يتعين على من وقع في قلبه شبهة؟ وما الذي يتعين على من يجيب على الشبهة؟ سؤال مهم جدا جدا جدا. ما الذي يتعين على من وقع في شبهة؟ وما الذي يتعين على من يجيب من وقع في شبهة؟ طب يا أخواني، سؤال هذا يعني كالذهب، ده احتمال يجي في الامتحان. اكتبوا يا أحمد احتمال كده. ما الذي يتعين على من وقع في شبهة؟ وما الذي يتعين على من يجيب من وقع في الشبهة؟ يا الله يا أخوان، شوف العلم الجميل ازاي. شوف الأمة لو تعلمت بالسهولة ديت الكلام الجميل. شوف لو حسان قضى حياته يعلم الناس هكذا، ولا حويني ولا عدوي ولا، يا إخواني تخيلوا لو كل هؤلاء علموا الأمة هذا العلم، هل تكون هناك شبهة؟ ولو وجدت الشبهة ستجد من يزيلها بالأثر. لكن أفصايت وعناه مركزة وبنروح بالدم من فيك يا إسلام، وليس دماؤكم أولى من دمائنا، والشباب اتقي النقي الذكي، واسفين يا جماعة يا شباب يا اللي منزلين البناطيل، اسفين احنا كنا بننتقدكم، احنا بنقول لكم دلوقتي كذا، وكان زمان نقابل الجندي اللي كان 73 قبل راسه، نحن احنا اليوم حري ان نقابل من نزل الى ميدان رابعة نقابل راسه. هذا الذي يعلموه الشباب، هذا خلاصة، هذا خلاصة ما علموه الشباب. سبحان الله، ما الواجب على من وقع في شبهة، وما الواجب على من يجيب من وقع في الشبهة؟ أما السؤال الأول، ما الواجب على من وقع في شبهة؟ جوابه قول ابن عبد الوهاب: عادة السلف. وانتبه، عادة السلف، هذا منهجهم، ده منهج السلف، منهج القرون المفضلة. عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. يبقى ماذا يجب على من وقع في الشبهة؟ أن يتبع، اوعى تقول يسأل العلماء كده مجرد، أن يتبع عادة السلف في سؤال العلماء. طب وإيه قيمة يعني أن نبدأ في الجواب أن يتبع عادة السلف؟ لأن هذه منهجية مجمع عليه، وفيه إشارة إلى أن من أحال طالب العلم في التربية على شيء أن يحيله على شيء مأثور، وليس على كلام منثور، أن يحيله على شيء مأثور وليس على كلام منثور، فإن المأثور هو المنصور بالصاد، وأما المنثور فهو المنثور بالثاء، منثور فينظر لا قيمة له. يبقى من حال على شيء يحيل عليه إخوان على مأثور وليس على كلام منثور، فإن المأثور هو المنصور بالصاد، فالحق ممتحن ومنصور، إنما لا يحيل على مأثور على منثور، منثور يذهب هباء منثورة مش مأثورة. تبات يا محمد، يبقى الحالة على ايه؟ على مأثور وليس على منثور. يبقى ينبغي على طالب العلم ان يتبع ابن الديلامي، ينبغي على العالم ان يتبع ابي رضي الله عنه. والجواب عن السؤال الثاني ما هو؟ ماذا يجب على من جاء، على من يجيب من جاء بالشبهة؟ المسألة التاسعة، أن يجيب، انتبه بقى للكلام الجميل، أن يجيب بما يزيل الشبهة بالأثر، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، فقط. قال العلامة الدويش في فقط هذه: ولم يفتوه بالرأي والتكلف. كلمة غالية جدا ديت، كلمة الدويش هذه غالية جدا، غالية جدا. ولم يفتوه بالرأي والتكلف. انتوا شعرين بالله انا شعر بها يا جماعة ولا يعني، ولا انا طولت عليكم؟ شعرين باللذة؟ والله يا اخواني لذة مع كل حرف، لذة المأثور هذا، لذة عادة السلف. يا سلام، ابن عبد الوهاب هذا سبحان الله ما ينتفع بعلمه الا موفق، لان هذا الرجل موفق، سبحان من أعطى. حينما تجلس تقول أصل ابن عبد الوهاب كلامه عمومات ابن عبد الوهاب هي التي أخذها التكفيريون، وأصل ابن عبد الوهاب عنده أحاديث ضعيفة، وأصل يا رجل الله ينجحك، يعني ابن عبد الوهاب عنده أحاديث ضعيفة زي أصل كشك عنده أحاديث ضعيفة بس وعيه أحاديث ضعيفة، يعني الشعراوي أصله عنده أحاديث ضعيفة أصله، يعني ما في للأحاديث الضعيفة، ما في حقائق ضعيفة، ما في، لا يرزق بركة علم هذا الرجل إلا من رزق بركة قضيته، قضية ابن عبد الوهاب التي عاش لها ولم يفتوه بالرأي والتكلف. على تعدد الصحابة ما أفته أحد بالرأي والتكلف، إنما أفته بماذا أخوان؟ نسب الكلام إلى رسول الله. فيا أيها السائل سل العلماء، ويا أيها العالم أجب بالأثر، يا أيها الواقع في شبهة ارحل إلى العلماء، يا أيها المكون رأيا استشر العلماء، يا أيها المحدث حدثا ارجع إلى العلماء، مهما كنت قبل أن يتسع الخرق وقبل أن يستشري السرطان فيقال لك أيام معدودات فإن الداء قد استشرى. عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. إخواني أنا لن أزيد شيئا على هذا، وأرجو أن تناموا على هذا، وإن شاء الله نرجو أن نستيقظ على هذا، الله أن يكون نومنا على عادة السلف في اتباع الأثر، ونسأل الله أن يحيينا وإياكم على عادة السلف في تلمس الأثر. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.